الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع بعد المئتين من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصلا في غزوة الخندق، وكانت في سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، إذ لا خلاف أن أحد كانت في شوال سنة 3، ووعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهو سنة 4، ثم أخلفوه لأجل جذب تلك السنة فرجعوا، فلما كانت سنة 5 جاءوا لحربه. هذا قول أهل السير والمغازي، وخالفهم موسى بن عقبة وقال بل كانت سنة 4. قال أبو محمد بن حزم: هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. قال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. وأجيب عن هذا بجوابين: أحدهما أن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقا، وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. والثاني أنه لعله كان يوم أحد في أول 14 ويوم الخندق في آخر 15. فصل: وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك، ثم رجع إلى العام المقبل، خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنان بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووفتهم بني سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد وفزار وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، وكان من وافى الخندق من الكفار 10000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، يعني هذا سنده لا يصح، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه، وبادر هجوم الكفار عليهم، وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق أمام سلع، وجبل سلع جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامه. قال ابن إسحاق: خرج في 700، وهذا غلط من خروجه يوم الأحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والدراري فجعلوا في أطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم، وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له. انظر يعني إلى اليهود وإلى مكر اليهود، ابتداء حرضوا العرب على غزو المدينة، ثم حرضوا بعضهم على نكث الوعود والعهود. قال: فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له، فلما دخل عليه قال له: لقد جئتك بعز الدهر. قال: بل جئتني بخزي الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد. قال: جئتني والله بذل الدهر وبجهام السحاب الذي لما فيه، قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون، وشرط كعب على حيي أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه، فأجابه إلى ذلك وأفله به، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم العهد، فبعث إليهم السعدين وخوات بن جبير، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا هل هم على عهدهم أو قد نقضوه. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عنهم. يقول الذي أشار بحفر الخندق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترجيح الشيخ حفظه الله. قال: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم العهد، فبعث إليهم السعدين وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوه هل هم على عهدهم أو قد نقضوه. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عنهم، ولحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء ونجم النفاق، واستاذن بعض بني حارث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، وقالوا: بيوتنا عورة، ما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله الطائفتين وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في الصبخة بين الخندق والسرع، ودعوا إلى البراز فانتدب عمرو علي بن أبي طالب فبارزه فقتله الله على يديه، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، وانهزم الباقون إلى أصحابهم، وكان شعار المسلمين يومئذ حاميم لا ينصرون. ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرف بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا به، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة له شواهد، ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بين العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة، فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم ولا يعلمون بإسلامه، فقال يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا شمروا إلى بلادهم وتركوكم ومحمدا، فانتقم منكم، قالوا فما العمل يا نعيم، قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، قالوا لقد أشرت بالرأي، ثم مضى على وجهه إلى قريش فقال لهم تعلمون ودي ونصحي لكم، قالوا نعم، قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم، ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك، فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود إن لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا، فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإن لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن، فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش صدقكم الله نعيم، فبعثوا إلى يهود إن والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا، فقالت قريظة صدقكم الله نعيم، فتخاذل الفريقان، وأرسل الله عز وجل على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا أكفأتها ولا طنبا إلا قلعته ولا تقر لهم قرار، وجندا من الملائكة يزلزلون بهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم فوجدهم على هذا الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره برحيل القوم، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه، لم ينالوا خيرا وكفاه الله قتالهم، فصدق الله وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فدخل المدينة ووضع السلاح، فجاءه جبريل وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال أوضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها. انهضوا إلى هؤلاء يعني بني قريظة، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة، فخرج المسلمون سراعا، فكان من أمره أمر بني قريظة ما قدمناه، استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 من المسلمين. قال فصل: قد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل مع بني قريظة، كما قتل صاحب حي بن أخطب ورغبة الخزرج في قتله، مساواه للأوس في قتل كعب بن الأشرف، وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوا في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم، وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود فساروا حتى أتوا في خيبر في دار الله فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم ادعى قتله فقال أروني أسيافكم فلما أروها إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام. فصل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم فخرج في 200 رجل وأظهر أنه يريد الشام واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن أوران واد من عبدية بلادهم وهو بين أمج وعسفان حيث كان مصاب أصحابه فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدر منهم على أحد فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليه فصاروا إلى عسفان فبعث 10 فوارس إلى كراع الغميم طرف الجبل يعترض في الطريق وكراع الغميم تقدم جنوب عسفان 16 كيلا على الطريق إلى مكة وتعرف اليوم برقاء الغميم والبرقاء مرتفع تختلط فيه الحجارة السود بالرمل لتسمع به قريش ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها 14 ليلة. إلى هنا بارك الله فيكم.